إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد الصابوني النيسابوري المتوفى سنة 49، رسالة عظيمة في الاعتقاد، وهي الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة، وهي معروفة بعقيدة السلف وأصحاب الحديث أو عقيدة السلف أصحاب الحديث على إثبات الواو وطرحها. وقد قال الذهبي رحمه الله عن الصابوني رحمه الله: لقد كان من أئمة لأهل الأثر، له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا واعترف له. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في بيان سبب تأليف الرسالة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان وكذا في النسخة الأصلية المخطوطة التي خرجت منها النسخ المطبوعة، فإني لما وردت بمعنى حضرت، يقال ورد فلان ورودا أي حضر، ومنه قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين. فإني لما وردت آمد طبرستان، كذلك هي في النسخة التي بين أيدي الناس في أصلها المخطوط، ثم خرجت بعد ذلك هكذا: لما وردت آمد بالدال والصواب آملة، وهي مدينة مشهورة في بلاد طبرستان، وطبرستان اسم يشمل بلادا واسعة كثيرة في إيران جنوب بحر قزوين وشمال جبال البرز، ومن أعيانها آمل وبابل جرجان واستراباد. وهذه البلاد مجاورة لجيلان، وقد خرج من طبرستان من لا يحصى كثرة من أهل العلم والفقه والأدب، والغالب على تلك النواحي الجبال، وهي كثيرة المياه، متهدلة الأشجار، كثيرة الفواكه. وطبرستان المذكورة سهل وجبل، وآمل أكبر مدينة في السهل، وبين آملة وجيلان ما يبلغ 20 فرسخا. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في بيان سبب تأليف الرسالة: عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال: بعد حمد الله جل وعلا والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإني لما وردت آمد طبرستان، الصواب آمل طبرستان وبلاد جيلان، متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، لعله يقصد رحمه الله تعالى السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بعض العلماء يسمونه السفر لزيارة القبر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طائفة من العلماء يسمون السفر للصلاة في المسجد زيارة لقبره صلى الله عليه وسلم، ويقولون تستحب زيارة قبره أو السفر لزيارة قبره، ومقصودهم بالزيارة السفر إلى مسجده، وأن يفعل في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، ومسجد الأقصى. أما السفر لمجرد زيارة القبر فغير مشروع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السفر إلى غير المساجد 3 من قبر أو أثر نبي ومسجد وغير ذلك ليس بواجب ولا بمستحب بالنص والإجماع. والسفر إلى مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم مستحب بالنص والإجماع. إلى المسجد، مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، السفر إلى المسجد مستحب بالنص والإجماع، وهو مراد العلماء الذين قالوا تستحب زيارة قبره بالإجماع، فهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من المجتهدين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم من أئمة العلم من لا يسمي هذا زيارة لقبره، بل يكره هذه التسمية، فضلا عن أن يقول إن ذلك سفر إلى قبره. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الحديث حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. والذي يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي قبره ويسلم عليه وعلى صاحبيه، ويزور قبور أهل البقيع، ويزور مسجد قباء، ويزور قبور شهداء أحد، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، فهذا لا يصدق عليه أنه شد الرحم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها ضعيفة أو موضوعة باتفاق أهل العلم بالحديث. الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة أو موضوعة باتفاق أهل العلم بالحديث. وقال رحمه الله: فمن اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين. قال رحمه الله: ومعلوم أن أحدا لا يسافر إلا لذلك. الإمام رحمه الله تعالى ذكر في بيان سبب تأليف الرسالة أنه لما ورد آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، قال هذا الكلام على طريقة أهل العلم من المتقدمين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر، وعليه فلا يتعلق بهذا شيء، ومن تعلق بهذا من الضلال. وقال هذا إمام من أئمة السنة يقول في فاتحة معتقده وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول إنه كان شارعا في زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيارة أصحابه الكرام، وعليه فشد الرحل لزيارة القبر مما لا شيء فيه، بل هو في فاتحة العقيدة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة ولها قدر عندهم كبير. فيقال في الجواب عن ذلك: أولا، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، إنما جرى الإمام في كلامه على ما جرى عليه السلف الصالحون من التعبير بهذا الذي ذكره، والمقصود أنه يريد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: إنه لما كان في ذلك السفر أو شارعا فيه، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهذوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين. قوله وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، من هم السلف وما هذه المصطلحات في حقيقتها؟ فإن الشغب كثير عليها. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار البهية: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. سترى كثيرا من المصطلحات تدور في هذا الفلك والمعنى متقارب أو متحد، وقد تميز أهل الحق من أهل الباطل بأسماء ينبغي أن تعرف مصطلحاتها، منها أهل السنة والجماعة، وهذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة، وهو يطلق مقرونا فيقال أهل السنة والجماعة، وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة ويقال أهل الجماعة، وهذا الأخير قليل هو أهل الجماعة، والغالب اقترانه بالسنة فهم أهل السنة والجماعة. قال الإمام البربهاري رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ومن أسباب تسميتهم بهذا الاسم وهو أهل السنة والجماعة أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين: الأولى تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها وزعمائها، فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم. وأما الميزة الثانية فهي أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم لاجتماعهم على ما اعتقدوه وعملوا به وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. ما دام متمسكا بذلك فهو من أهله، وهو من أهل السنة والجماعة، وهم المتمسكون بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليه. فإن قلت كيف يقال أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ فالجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر، هذا في الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين، وعليه فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع. سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليه. فأهل السنة والجماعة ليسوا جماعة، وإنما هم أهل السنة والاجتماع، ولهذا لم تفترق هذه الفرقة، وهي الفرقة النادية، كما افترق أهل البدع. تجد أهل البدع الجهمية متفرقين، والمعتزلة متفرقين، والروافض متفرقين، وغيرهم من أهل التعطيل تجدهم متفرقين، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم اختلاف، لكنه اختلاف لا يضر، هو اختلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له، لا يضلل بعضهم بعضا كأهل البدع. إذن فهم مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة. وعلم من هذا الإطلاق أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتوريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله عز وجل على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتوريديون. فهذا خطأ، كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين. وهذا تجده اليوم في تقسيم مخترع يأتي به بعض الضلال ليشغب على أهل السنة من أتباع السلف الصالحين. يقول مثلا إن السلفيين في مصر انقسموا أقساما: سلفية علمية، وسلفية حركية، وسلفية جهادية، وسلفية مدخلية، إلى غير ذلك من تخرصاتهم. والحق أن السلفية الحقة كالماء الطهور، لا توصف بوصف ولا تقيد بقيد إلا السلفية، فإذا أضيف إليها شيء لم تكن هي المرادة باتباع السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وعلى هذا فإنه لا يمكن أن يقال إن السلفية قد انقسمت أقساما، لأن السلفية هي السلفية
وما عداها فأهل بدع. فإذا قيل السلفية الحركية وقيدت هكذا فهؤلاء مبتدعة، وإذا قيل سلفية علمية فهؤلاء مبتدعة، وإذا قيل سلفية جهادية فهؤلاء أهل بدعة. وأما أهل الزيغ والضلال فإنهم ينبذون السلفيين بأنهم مداخلة أو جامية أو ما أشبه، لكي يجعلوا الجميع في سلة واحدة، وليس ذلك كذلك. ونقول لهم فعرفونا ما هي المدخلية، وقولوا لنا ما هي، وهل هي فرقة قائمة برأسها تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ هؤلاء إنما أرادوا أن يصرفوا الناس عن الحق، وأرادوا أن يلوثوا أهل الصفاء العقدي والاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التنابز بالألقاب. فإنهم إذا ما ذكروا أولئك الرؤوس من أهل الزيغ والضلال ممن يتمسحون بالسلفية وليس لهم فيها من نصيب ولا يضربون فيها بسهم، وإنما خرجوا من السلفية الحقة خروج السهم من الرمية وصاروا إلى الابتداع والضلال، يريدون أن يسووا بين الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بزعمهم، وليس ذلك كذلك. فإن الداعي إلى الله جل وعلا إما أن يكون داعيا إلى الله بحق، وإما أن يكون داعيا إلى بدعته أو إلى هواه. فهذا الذي يقال مثل ما نحن فيه، يقولون أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتوريديون، وهذا خطأ. وكذلك يقولون السلفيون سلفية علمية وسلفية حركية وسلفية جهادية إلى آخر ما يزعمون، وهي سلفية واحدة، ما عداها فأهل بدعة، ومن خرج عن الجادة فقد شذ، ومن شذ فقد انحرف عن القصد. وهذا شيء ينبغي أن يكون مستقرا في الضمير، لأنه يقين عند أهل السنة والجماعة وعند أصحاب منهاج النبوة. الذين يقولون أهل السنة والجماعة ثلاثة، يقال لهم كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية أم الماتوريدية أم السلفية؟ الجواب: من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس بصاحب السنة. إذن السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف أهل السنة أهل سنة؟ هذا لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم فإنه سلفي، من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم فإنه سلفي. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة، ومتنازعون في اجتماع من بعده. رجل من أهل الزيغ والضلال يسود قراطيس تطبع على نفقة وزارة الأوقاف لتصير في أيدي الأئمة، والمراد أن تصير في عقولهم وقلوبهم. والرجل بزيغه وضلاله يسمي ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وما كان عليه السلف، وما كان عليه العلماء من بعد، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة، يسميهم بالسلفية النصية ويطعن فيهم بالجمود، وأنهم ما كانوا يعرفون مرادات النصوص وإنما كانوا يجمدون على ظواهرها، فسماهم بالسلفية النصية. وهذه بدعة جديدة في التسمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة، ومتنازعون في إجماع من بعدهم. كما قلت لك قبل، من خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، من خالف مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، من خالف مذهبهم كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، وهم أولئك الذين تسمون باسم السلفية وما لهم فيها من نصيب. وأما نسبة مذهب أهل السنة والجماعة إلى الإمام أحمد رحمه الله فقد بيّن سببها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، فقال: وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة، فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الآئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة، فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المئة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق، ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخر الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور، فلم يوافقهم أهل السنة حتى هددوا بعضهم بالقتل وقيدوا بعضهم وعاقبوهم وأخذوهم بالرهبة والرغبة، وثبت الإمام أحمد على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم. ثم قال رحمه الله: ثم صارت هذه الأمور سببا في البحث عن مسائل الصفات وما فيها من النصوص والأدلة والشبهات من جانبي المثبتة والنفات، وصنف الناس في ذلك مصنفات، وأحمد وغيره من علماء السنة والحديث ما زالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام ورفع الله قدر هذا الإمام، فصار إماما من أئمة السنة وعلما من أعلامها لقيامه بإعلامها وإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. ولهذا قال بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني أن مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد، وهو كما قال: فالمذهب لمالك والشافعي، فما تفرد أحمد بشيء وما أتى برأي جديد، وإنما كان مالك على مثل ما كان عليه أحمد، أو كان أحمد على مثل ما كان عليه مالك، وكذا كان أحمد على مثل ما كان عليه الشافعي، وما كان عليه السفيانان، وما كان عليه الأئمة كعبد الرحمن بن مهدي وغيره. ولكنه لما جاءت المحنة وثبته الله تبارك وتعالى فيها كان قبلها إمام أهل بغداد، فلما وقعت وصبر عليها وثبته الله تبارك وتعالى على حرها ولأوائها صار إمام الدنيا كلها، كان قبل المحنة إمام أهل بغداد، وصار بعدها إمام أهل السنة والجماعة، لا لأنه تفرد بقول أو ابتدع مقالة إن المذهب لمالك والشافعي، ولكن الظهور لأحمد، أي أن مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد، والإمام أحمد رحمه الله والأئمة قبله لم يأتوا بجديد رحمهم الله، ولكنهم على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تلقى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها، وإلى الجماعة لأنهم مجتمعون عليها داعون إليها صابرون على الأذى فيها رحمهم الله تعالى. فهذه تسمية تطلق على أهل الحق، يقال أهل السنة والجماعة، كما ذكر الإمام الصابوني السلف، كذلك لهم تسمية ثانية وهي أهل الحديث. فمن الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، يذكرون أهل الحديث ويذكرون أهل السنة ويبينون الاعتقاد ولا يفرقون بين المصطلحين. هذا هو الإمام الصابوني رحمه الله يقول في عقيدته التي بين أيدينا إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، إلى أن قال: وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. يقول رحمه الله إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، إلى آخر كلامه رحمه الله، يقول: وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف، وهو يريد أهل الحديث، فأهل الحديث هم أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. وقال أيضا رحمه الله: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو على كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. فهذه تسمية أيضا لأهل الحق، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، وهم أهل الأثر، سموا بذلك نسبة إلى الأثر. وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث، ومعنى أهل الأثر كما قال السفاريني رحمه الله تعالى في عقيدته: الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، والتمسك بمذهب أهل الأثر كأبي عبد الله أحمد بن حنبل، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال في موضع آخر: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. وهذه الطريقة التي يتبعها أهل الأهواء مع أهل السنة قديمة حديثة، فإن أسلافهم من أفراخهم ما زالوا إلى يوم الناس هذا ينبذون أهل الحق من أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث بالألقاب الشنيعة والمواضعات السخيفة، ولا يريدون من ذلك إلا أن ينفروا الناس عنهم، وهيهات، فإن الذي يشرح صدور الخلق للحق هو الله رب العالمين. ولا يمكن أن يصد إنسان عن شيء أراده الله رب العالمين له من خير أو شر. من التسميات أيضا الفرقة النادية، أي النادية من النار، حيث استثناها النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الفرق وقال كلها في النار إلا واحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في أول العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول: وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة النادية هم من كان على مثل ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. كل هذه التسميات لشيء واحد، لحقيقة واحدة، لمسمى واحد، وهم أهل الحق الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان. من تسميات أهل الحق أهل السنة والجماعة أنهم الطائفة المنصورة، وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقد أخطأ من فرق بين الفرقة النادية والطائفة المنصورة، وإنما هما واحد، فالفرقة النادية هي الطائفة المنصورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة النادية من أهل كل ملة، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة، فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة، ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما يجهله غيرهم أو يكذب به. والفرقة النادية هي عين أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة، وهم المتمسكون بما عليه الصحابة، وهي أولى الناس بالسنة وأبعد الناس عن البدعة. فحيث أطلقت النادية فالمقصود بها الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أولى الناس بالنجاة في الدنيا من الافتراق والاختلاف، وبالنجاة في الآخرة من النار. ومن الإطلاقات أيضا على أهل السنة والجماعة السلفيون والسلفية نسبة للسلف. والسلف في اللغة جمع سالف، والسالف المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون، ومنه قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: والسلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقال ابن الأثير: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالمعنى المقصود بالسلف في الاصطلاح اختلف فيه على أقوال عدة، أهمها أنهم الصحابة فقط، وأنهم الصحابة والتابعون، وأنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، وأنهم من كان قبل 500. ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداه، وهذا من المطاعن التي يطعن بها أهل الزيغ على أهل السنة والجماعة. يقولون: السلفية مرحلة زمنية مباركة، يعني أنها لا أصول لها، وإنما هي فترة زمنية قد مضت وانقضت. ويصنف في هذا المعنى وتحت هذا العنوان مجلد. كل ذلك في الطعن على هؤلاء الأخيار من أتباع النبي المختار وأصحابه الأبرار، وكل ذلك إنما هو للصد عن سبيل الله. يقولون إن الفكر الإسلامي كذا، تطور بعد ذلك على يد رجاله، وممن ذهب هذا المذهب البوطي في كتابه الذي لبس فيه ما لبس، وأتى فيه بما لم يسبقه إليه إلا سلفه من أهل الأهواء والبدع. فهذا التحديد الزمني هل هو كاف لتحديد مفهوم السلف؟ إذا قلنا بأن المراد بالسلف زمنيا هم أهل القرون المفضلة، استئناسا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة، فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ هو جعلها فترة زمنية، فكل من فيها سلف كيف يكون ذلك؟ وكان فيهم من ليس منهم، وكان فيهم من خالف طريقتهم واعتدى على صريح سبيلهم ومنهجهم. هل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ لا شك أن ذلك غير صحيح، وأن الإجابة على هذا التساؤل النفي. وقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية، فهل تعد سلفا يقتدى به ويرجع إليه؟ لقد ظهر كثير من الفرق والطوائف الضالة التي اعتنقت الآراء المنحرفة في تلك الفترة الزمنية التي حددها، فهل يعد هؤلاء سلفا؟ الجواب لا. إذن ليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني شيء آخر، وهو موافقة الاعتقاد والقول والعمل للكتاب والسنة. فمن خالف اعتقاده أو قوله أو عمله الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. وهل كان الخوارج أو القدرية هل كانوا من سلفنا؟ نعم، هم من سلفنا الطالحين، أي من السابقين من أهل الضلال والزيغ، لأن السلف سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولا يشترط أن يكون صالحا، بل قد يكون طالحا وهو سلف. ولكن إذا قلنا السلف الصالح فقد قيدنا ذلك، ويكون أولئك السلف الصالحون هم من كانوا على ما كان عليه النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هل يعد الخارجي الذي اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا سلفا؟ وقد كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لابد من موافقتهم للكتاب والسنة في كل ما أتوا به حتى يكونوا لنا سلفا، فمن لم يوافق فلا يعد لنا سلفا. إذن وجود الشخص في ذلك الزمان لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف، ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله، متبعا لا مبتدعا. لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح، لأن السلف من تقدم من آبائك وذوي قرباك، فهم السابقون السالفون. قد يكون منهم الصالح وقد يكون منهم الطالح، فلا بد من التقييد بهذا القيد. قال السفاريني رحمه الله: والمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي، كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. فليس كل سلف يقتدى به، وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وأئمة التابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية، الذين عرف تمسكهم بالسنة وعرفوا بالإمامة فيها مع اجتناب البدعة والتحذير منها. وقد أمرنا الله تعالى باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واقتفاء أثرهم وسلوك منهاجهم. وقال سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله، وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله، وأنت مأمور باتباع سبيله، فأنت مأمور باتباع أقواله واعتقاداته، فأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله، وأنت يجب عليك اتباع سبيله. وقد رضي الله تعالى عنه وعمن اتبعهم بإحسان، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين، بل إن مصطلح السلفي يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة، وإنما تكون المنازعة حيث يدعى الانتساب إلى السلف، فيدعي الانتساب إلى السلف من ليس بمنتسب إليهم حقيقة، فحينئذ لا بد من التميز، وهذا هو الذي يوقع فيه الاشتباه، أنه قد ينتسب إلى السلف من ليس على منهجهم ومن ليس بمنتم إليهم ولا بمنتسب إليهم حقيقة، كما هو الواقع اليوم، حتى صار من أخذ بالهدي الظاهري منبوذا مطاردا ملعونا في كل سبيل من العوام المساكين ومن أصحاب الغرض والمرض، لا لشيء إلا لأن أقواما اتخذوا الهدي الظاهر وقالوا إنهم سلفيون على اختلاف طوائفهم ومشاربهم، ثم وقعت منهم أمور لا تحمد، وسلكوا سبلا لا يجمل أن تسلك، فعمت النقمة بذلك على جميع أهل الحق، ولم تتوقف عند حدود أولئك الزائغين، والناس لا يميزون، وأنت لن تستطيع أن تجعل لافتة معك تحملها في كل مكان لتبين بها حقيقة ما أنت عليه، وقد شابهت أولئك وشابهوك في الهدي الظاهر، هذا الذي نحن فيه من هذا المعنى، وهو أن المنازعة إنما تكون حيث يدعى الانتساب إلى السلف ممن ليس بمنتسب إليهم حقيقة، هذا كقول القائل من سلفنا الصالحين: والله ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان، ولكن ما خان أمين قط، ومن حرف عن الجادة سلفي قط، بتثبيت الله رب العالمين له وبإقامته على صراطه المستقيم، وإنما يتشبه بأهل الحق من ليس منه، ويتكلم بكلامهم ويتخذ ظاهرهم على حسب الهدي الظاهر، ويقع الاشتباه على الخلق. إذن فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف، فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة الكرام والقرون المفضلة، ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما مر، فلا بد من إظهار مذهب السلف، ولا بد من بيان موقفهم من أهل البدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الفرقة الناجية وقد قيل له: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بهم وترك البدعة. فجعل الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الاقتداء بهم وترك البدعة. وما زال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع منهاجهم، فما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمامة في السنة والدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال: فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال الإمام ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسد على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم. فهكذا ترى الآئمة يستعملون هذا المصطلح بلا نكير ولا تثريب. قال الإمام الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه العلو للعلي الغفار: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم. فقد احتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد في أنهم أهل السنة المعروفون به، لما بزغت قرون أهل البدع والخلاف فخرجت تلك الطوائف والفرق، وكانوا يستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة، يعني أهل السنة كانوا معروفين بالسنة والانتساب إليها. وبزغت قرون أهل البدع والخلاف فخرجت تلك الطوائف والفرق، وكانت تلك الطوائف والفرق تستدل على أقوالها ومذاهبها بنصوص الكتاب والسنة، ولكن ينزلونها على آرائهم ويصرفونها على حسب أهوائهم، ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها، ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة. وربما التبس الأمر على عامة الناس، فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه. ولذا كان أهل العلم من الآئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليعلم من كان هنالك ممن خالف أن ذلك ليس من قول الصحابة ولا من قول التابعين ولا من قول من تبعهم بإحسان ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف، لأنهم كانوا يأتون بالنصوص ويستدلون بها على أقوالهم، فاضطر أهل الحق من أهل السنة والجماعة إلى بيان مذاهب أهل الحق الذين مضوا، فوضحوا ذلك وبينوه وميزوا هؤلاء من هؤلاء. فهذا كما ترى يدل على أن السلف يجب علينا أن نتبع ما كانوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسع أحدا أن يخالفه في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، والذين نقلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم هم أصحابه رضوان الله عليهم، فيجب على كل مسلم أن يلزم غرزهم وأن يتبع آثارهم وأن يكون على منهجهم. هذا أول أمر، أن نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صفة الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فمن لم يكن على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسر على منهاجهم، ومن لم يتبع آثارهم، ومن لم يقف هذا الأثر بإحسان، لا يكون ناجيا، لأنه لا يكون من الفرقة الناجية. قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالحين، فإنه يسعك ما وسعه. وقال رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها، وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، وبدعه أي نسبه إلى البدعة. قال الإمام رحمه الله تعالى: وكفروا من اعتقد غيرها. هذا الإطلاق من الإمام رحمه الله تعالى ينبغي أن يقيد، فليس كل من اعتقد خلاف ما جاءت به السنة يكفر. وهو يقول رحمه الله: وكفروا من اعتقد غيرها، فهذا ينبغي تقييده، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. وفرغ الإمام رحمه الله تعالى بذلك من بيان سبب تأليف الرسالة، ثم شرع في بيان المقصود منه، وهو بيان عقيدة وأصحاب الحديث رحمة الله تبارك وتعالى عليه وغفرانه. ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن ييسر لنا مدارسة هذه الرسالة العظيمة، فهي ركن ركين من المصنفات التي صنفت في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هي من أهم أركانها. وإن شابها شيء كما مر ذكر بعض ذلك لما ذكر أنه عزم على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسفره، فذلك على التخريج الذي مر لا يلحقه فيه عاب. وأما ما مر ذكره من تقييد ما أطلق رحمه الله تعالى، فهذا شيء إنما يذكر لأن كثيرا من الناس لا يفهم مرادات الأئمة، وأما مراده فلا شك أنه كان مراد أهل الحق، فلا يلحقه من ذلك عاب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.